في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم، فما ترى صنعوا؟ بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الثامن من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهة القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قم المقدسة عام 1967، ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها الدكتاتور العراقي المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية، توجه محمد حسين فهميدة إلى جبهة القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت قوات النظام البعث الصدامي تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات النظام البعث الصدامي، نفذ محمد حسين فهميدة عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر بها إحدى دبابات النظام البعث الصدامي، ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية، وأبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بوصفه بأنه القائد الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. في 8 من جمادى الأولى عام 1313 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري. وكان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين ومتخصصا في علم الرجال والأنساب، وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان. ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات. وأخيرا وفي 8 من جمادى الأولى عام 1323 للهجرة توفي في ميناء الإسكندرية بشمال مصر العلامة المجاهد المصري الشيخ محمد عبده. وتلقى محمد عبده دراسته في جامعة الأزهر وتتلمذ على يد العلامة المجاهد الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي وتأثر بأفكاره. وبعد نفي الأسد أبادي حل محمد عبده محله في التدريس، وعلى أثر اتساع رقعة النفوذ البريطاني في مصر نفي عبده إلى سوريا. وبعد 6 سنوات من التدريس في سوريا سافر محمد عبده إلى باريس للقاء أستاذه الأسد أبادي ولكي يتعاون معه لإصدار صحيفة العروة الوثقى. وبعد فترة عاد محمد عبده إلى مصر واشتغل قاضية، وكان كأستاذه الأسد أبادي يخطط لاتحاد العالم الإسلامي والمذاهب الإسلامية لطرد المستعمرين من بلدان المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع التفرقة بين الإخوة. أصدقائنا الحلوين، قد تتصور الواحدة منا أحياناً أن أمها تحب أختها أكثر منها، لكنكم تعرفون يا أصدقائي أن أمهاتنا وآباءنا يحبوننا جداً، فالأمهات والآباء يحبون أولادهم كلهم ويعاملونهم بمحبة وحنان ولا يفرقون بينهم. هذا ما جرى لصديقتي لوما. قبل أن أخبركم بما جرى لها ذات يوم، سأطرح عليكم حزيورة، حسناً، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. بعدها نستمع معاً إلى تمثيلية جميلة. الحزيورة يا أصدقاء هي: ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ حزيورة صعبة؟ لا 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 لا، إنها سهلة جدا. فكروا قليلا وستصلون إلى الحل إن شاء الله. إلى تمثيلية اليوم، عنوان تمثيليتنا هو الكرة البراقة، ومن ثم أعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم.
أحبتي الصغار، كان ناصر يعيش هو وعائلته في قرية جميلة بمناظر طبيعية خلابة، وكان يساعد أبويه في رعي الأغنام.
مرحبا يا أمة.
أهلا بك يا ناصر، كيف كانت الدراسة في هذا اليوم؟
جيد جدا. لقد حصلت على درجة 100 يا أمة.
مكافأة لك، فقد أعددت لك حلوى طيبة تحبها كثيرا.
سأخذها وأتناولها بعدما أخذ القطيعة إلى المرعى يا ماما.
بارك الله فيك يا ابني، أسأل الله أن يوفقك دوما، فمن جد وجد ومن زرع حصد.
ما أجمل هذا الكلام.
نعم،
من جد وجد ومن زرع حصد.
نعم يا ناصر.
أحبتي، بينما كان ناصر يقود القطيع إلى المرعى، وإذا بشيء ذي بريق يلفت انتباهه.
يا إلهي، هذا الشيء الذي يبرق من بعيد، ها لأذهب إليه. ما هذه الكرة الزجاجية؟ يا لها من جمال وبريق
يا ناصر.
من يناديني
يا
ناصر.
ليس هنا أي أحد.
أنا هنا يا ناصر.
هل هذا الصوت صدر من الكرة؟
يا ناصر، هذه أنا الكرة التي تقلبها بيديك.
الكرة؟ عجبا، كيف لك أن تتحدث أيتها الكرة؟
أنا لست أتحدث فحسب، بل سأحقق لك أمنيتك مهما كانت.
أمنيتي؟
نعم أمنيتك.
ارتبك ناصر ولم يتمكن من طلب أمنية، فكلما فكر في ذهنه وجد أنه يتمتع بخير منها.
هل يمكن أن أطلب منك تأجيل تحقيق أمنيتي ليوم غد لأفكر جيدا أيها الكرة؟ من هناك؟
أنا فرحان يا ناصر، فرحان.
ماذا تفعل هنا يا فرحان؟
لقد وجدتك تتحدث مع هذه الكرة وسمعت الحوار الذي جرى بينكما.
حسنا، والآن ماذا تريد؟
يا ناصر، أنا لدي آمال كثيرة، وسمعت أن هذه الكرة بإمكانها أن تحقق الآمال.
أجل، هي قالت كذلك.
حسنا، لما لا تخبرها بأمنياتك؟ ها؟
كلما فكرت لأطلب منها تحقيق أمنية وجدت أني أملك خيرا منها.
ماذا تقول؟ هل تعي ما تقوله؟
أجل أجل يا صديقي فرحان.
أطلب منها يا ناصر أن تأتي لك بسيارة.
أنا لدي أفضل من السيارة.
ها؟
لدي رجلان أمشي بهما في كل مكان، وأقوم بهما برحي القطيع وألعب وأركض. وهذه الأعمال لا يمكنني فعلها بالسيارة.
حسنا، أطلب منها أن تعطيك بيتا كبيرا.
البيت الكبير بحاجة إلى مزيد من الأثاث، وكذلك يجب أن نقوم بحراسته، وهذا ما يزيد من إزعاجنا وانشغالاتنا. البيت الذي نسكن فيه يسعنا والحمد لله.
عجبا منك يا ناصر. أطلب منها أن تزودك بجوال فيه الكثير من الألعاب الإلكترونية، تلعب بها متى ما شئت.
ماذا تقول يا فرحان؟ إنني لا أفضل على اللعب في المرعى وفي الهواء الطلق أي لعبة أخرى. ثم إن الألعاب الإلكترونية تضر بالصحة وتجعل الفرد متكاسلا إن أفرط في اللعب.
يا ناصر، إذن أنت تعيش بكل سعادة وتمتلك كل شيء.
أجل، تعلمت أن من جد وجد، ومن زرع حصد، وكل شيء يحصل عليه الإنسان من دون تعب سيفقده بكل بساطة.
إذن أعطنيها يا ناصر، فإنها لن تفيدك، بل هي تفيدني وتفيد أهل القرية.
نعم أحبتي، عندما علم أهل القرية بأمر الكرة وقدرتها على تحقيق الأمنيات، بدأوا بطلب الذهب والمجوهرات والمنازل الفخمة. ولكن أحبتي، بدلاً من أن تزيد هذه الأماني من سعادتهم، أصبحت سبباً في تعاستهم، حيث تفشى بينهم الحسد والغيرة بسبب امتلاك بعضهم الذهب ولكن دون منزل فاخر، وامتلاك البعض الآخر المنازل الفاخرة دون الذهب. نعم أصدقائي الحلوين، ومع مرور الوقت أصبحت الحياة تعيسة للغاية في القرية.
يا ناصر يا ناصر،
ما بك يا فرحان؟ ها
هل تحققت جميع أمانيك؟
كان الحق معك يا ناصر. الآن عرفت أن الإنسان لديه الكثير من النعم إلا أنه غافل عنها. لقد قرر أهل القرية إعادة الكرة إليه.
أجل يا فرحان، إن الذهب والمجوهرات لا تجلب السعادة.
صحيح.
السعادة الحقيقية يمكن الحصول عليها من حب الآخرين.
نعم.
ومشاركتهم في كل شيء بعيدا عن الحسد والغيرة.
هذا صحيح يا ناصر، شكرا لك.
وفي النهاية أحبتي، قرر ناصر أن يطلب أمنيته، وهي أن تعود القرية إلى ما كانت عليه بالسابق. نعم،
أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات، لها الحقول ملعب.
عاملة عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطات ناشطات
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان في البستان، تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في
أهلا بكم يا أصدقائنا، كيف حالكم؟ قلت لكم بأنني سأعود إلى الحديث الذي بدأته معكم. حسنا، ذات يوم يا أصدقاء، جاءت صديقتي لما إلى المدرسة وعينها متورمتان من البكاء، فسألتها: ها؟ ما بك يا لما؟ قالت لما: أمي تحب أختي أكثر مني. وعندما سألتها: كيف عرفت ذلك؟ أخبرتني أنها ذهبت أمس إلى السوق مع أمها وأختها، فاشترت أمها لأختها ثوبا أجمل من ثوبها، وقالت: من هنا عرفت أنها تحب أختي نهى أكثر مني. قلت لها: أنت مخطئة يا لما، فأنا أيضا كنت أظن أن أمي تحب أختي أكثر مني، لأنها ترسلني لشراء البقالة ولا ترسل أختي. ثم علمت أنها تطلب منها أن تساعدها في البيت، وكذلك أمك، ثقي أنها تحبك جدا ولا تفرق بينكما أبدا، وسوف تعرفين ذلك قريبا. سوف أخبركم بما جرى، لكن بعد قليل.
Thank you.
هل أنت على معن لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال؟ تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
سلام يا أبي، أريد أن أخرج الآن بالدراجة مع صديقي علاء لنذهب إلى المتنزه ونتجول بدراجتين الهوائية فيه.
انتظر، ماذا قلت؟ أحمد ولدي، أتريد أن تخرج من البيت بدراجتك وتمشي بها بالشارع حتى تصل إلى المتنزه؟
نعم يا أبي، وماذا في ذلك؟
لن أسمح لك أن تفعل ذلك يا ولدي.
لماذا يا أبي؟
لأن الشارع يا ولدي للسيارات، وتسير فيه السيارات بسرعة. قل لي، ماذا سيحصل إذا صدمتك سيارة تسير بسرعة؟
لن يحدث ذلك يا أبي.
هل أنت متأكد يا ولدي أنه لن يحدث لك شيء؟ وإذا طلب منك علاء أن تتسابقا ومن يصل أسرع من الثاني، هل تتسابق معه؟
في الحقيقة لقد قال لي ذلك يا أبي. نعم.
اسمع يا بني، اسمع، سنذهب إلى المتنزه سوية ونضع دراجتك في السيارة، وبإمكانك أن تقول لعلاء كي يأتي معنا ونضع دراجته في السيارة. عندما نصل إلى المتنزه ننزل الدراجتين وتذهبان وتتجولان فيه.
وكيف نعود يا أبي؟ هل نعود على الدراجة؟
لا يا أحمد، لا، سأعود لأصحابكم إلى البيت بعد ساعتين، ماذا تقول؟
أقول إنك أحسن أب في العالم. سأذهب لأتصل هاتفيا بعلاء كي يستعد لنذهب إلى المتنزه في السيارة. وشكرا لك يا أبي. شكرا
حبيبي، شكرا.
عندما عدت إلى البيت قررت أن أعرف ما جرى من أمي، لأنها صديقة أمي لوما. فاتصلت بها أمي وسألتها، فأخبرتها أن لوما هي التي اختارت فستانها. وعندما ذهبنا إلى محل آخر واشترينا ثوبا لنهى، عندها أرادت لوما فستانا مثله. وعندما عدنا إلى المحل الأول كان مقفلا، فعدنا إلى البيت. وعندما رأت أم لوما بأن لوما حزينة، عادت اليوم وأعادت الثوب واشترت لها ثوبا مثل ثوب نهى. هل تعرفون يا أصدقائي بأني فرحت كثيرا عندما سمعت ذلك، واتصلت هاتفيا بلوما بسرعة وقلت لها، هيا لوما، ألم أخبرك أن أمك تحبك ولا تفرق بينكما، وأنك ستعرفين ذلك قريبا؟ فشرحت لها ما جرى، فقالت لما، شكرا لك يا ندى، أنا أيضا أحب أمي كثيرا كثيرا كثيرا. أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، الآن أريد أن أطرحها مرة ثانية حتى تتوصلوا إلى الحل الصحيح والمناسب إن شاء الله. حجورتنا، ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ ها؟ هل فكرتم بحلها؟ هل فهمتم ما هو هذا الطائر؟ أمامكم وقت لتعرفوا حلها حتى نهاية البرنامج، لكن أنا أقول لكم يا أصدقاء بأن هذا الطائر يستخدم أذنيه ليسمع الصوت التي ينعكس عن الأشياء فيعرف بوجودها وكأنه يراها. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتى علي رضا حسين. السلام عليكم علي رضا.
وعليكم السلام.
هل سمعت بأنه هناك أحد الأبوين أو كلا الأبوين يفرقا بين أولادهما؟
نعم.
ما معنى التفرقة بين الأخوة؟
الآباء يفرقون بين أولاد وبنات أو بين الأولاد.
أحسن، كيف تتم التفرقة؟
يحبون واحد أكثر من الثاني، أو يهتمون من واحد أكثر من الثاني، أو يحبون الولد أكثر من البنت.
أحسن، هل هذه حالة صحيحة علي رضا؟
لا.
قال برأيك لماذا مثلا يفرق الوالدان بين أولادهما؟
واحد يحترم أبو أكثر من الثاني، أبوهم يحب أكثر من ذاك، واحد يدرس دراسته أكثر من الثاني.
نعم بل. طيب إذا رأيت هكذا والد مثلا يفرق بين أولاده، كيف تحاول أن تغير هذه الحالة؟
أسوي مثل أخوي، ما يسوي أنا ما أسوي، ما أبويا هم يحبي هم يحب ذاك الأخوي.
أحسن. طيب علي رضا، هل أنت تحفظ شيء من القرآن؟
بل.
كم سورة من القرآن تحفظ؟
20 سورة من الجزء 30.
أحسن، لنختم لقاءنا معك بصورة مباركة من القرآن الكريم، تفضل علي رضا.
سورة الإخلاص.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسن، شكرا جزيلا لك علي رضا حسين.
يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فقد تأكدت لما أن أمها تحبها كما تحب أختها، وأنها لا تفرق بينهما، وأنها لا تستطيع أن تراها حزينة، ولهذا ذهبت في اليوم التالي واشترت لها ثوبا مثل ثوب أختها. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حبيبتي،
كيف حالك يا جدتي؟
الحمد لله أنا بخير، وأنت كيف حالك؟
وأنا بخير جدتي.
نعم يا حبيبتي.
كانت معلمتنا اليوم تتحدث عن حياة بعض الأنبياء وصفاتهم، فقالت لنا أن النبي آدم يقال له أبو البشر، وأن النبي إبراهيم عليه السلام خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله هو حبيب الله.
هذا صحيح يا نرمين.
نعم جدتي. نعم. وقالت المعلمة هناك ألقاب أخرى لبعض الأنبياء، هل يمكن أن تتحدثي لنا عن صفات بعض الأنبياء وتشرحي لنا حياتهم؟
على الروح بوسعتي يا نرمين، ولكن ما رأيك أن نذهب أولا إلى دولاب الأحرف؟
حسنا، وأنا سأحرك الدولاب ككل مرة بنفسي. ها قد خرجت من الدولاب كرة مكتوب عليها حرف الياء يا جدتي.
صحيح يا نرمين، وهل تعرفين بعض الكلمات التي تبدأ بهذا الحرف؟
نعم يا جدتي. هناك مثلا ياسمين، يعقوب، يسرى، ينبوع، وغيرها من الكلمات.
بارك الله فيك يا عزيزتي، وأنا ستحدث لك عن نبي اشتهر بصفة صاحب الحوت.
صاحب الحوت؟ ومن هو هذا النبي يا جدتي؟ وماذا يقصدون بهذه الصفة؟
إنه نبي الله يونس عليه السلام، حيث أرسله الله تعالى إلى قوم نينوى فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم أبوا واستكبروا فتركهم وتوعدهم بالعذاب بعد 3 ليال، فخشوا على أنفسهم فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب.
جدتي، وما شأن الحوت هنا؟
أما يونس فخرج في سفينة وكانوا على وشك الغرق، فاقترعوا لكي يحددوا من سيلقى من الرجال، فوقعت القرعة 3 مرات على يونس، فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها، وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله تعالى له.
يا إلهي، أكلت الحوت نبي الله يونس عليه السلام؟
لا تخاف يا نرمين، فقد أوحى الله تعالى للحوت أن لا يخدش ليونس لحما ولا يكسر له عظما، فدعا يونس ربه أن يخرجه من الظلمات، فاستجاب الله تعالى له وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون.
يا إلهي، إذن إنها كانت معجزة النبي يونس عليه السلام، حيث خرج من بطن الحوت سالما.
نعم يا حبيبتي، وهكذا أصبح يقال للنبي يونس عليه السلام صاحب الحوت.
شكرا يا جدتي، سأذكر هذه القصة لصديقاتي في المدرسة غدا.
أهلا بك يا عزيزتي، خيرا ما تفعلين.
يا أصدقائنا الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ ما هو الجواب؟ عرفتموه كلكم؟ يا إلهي، أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. الآن أعيد لكم الحجورة ثم أقول لكم الحل، هل أنتم موافقون؟ حسناً. حجورتنا، ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟ إنه طيب لنقل مع بعض، 1 2 3، إنه الخفاش. نعم يا أصدقاء، لأنه يعرف وجود الأشياء عن طريق سماعه للأصوات التي تنعكس عنها. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
آيات لها أسماء. أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأشرف السلام على محمد المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين. إخواتنا الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية التزيين في سورة آل عمران، وهي قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم. كما أن الزينة على ثلاثة أقسام: معنوية كمالية، وبدنية جسمانية، وخارجية مادية. كذلك التزيين جاء على صور ثلاث: نسبه الله تعالى تارة إلى نفسه حيث قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ونسبه سبحانه تارة إلى الشيطان فقال جل وعلا: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وتارة لم يسمي فاعل التزيين كما في آية التزيين التي نحن بصددها، قوله جل وعز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية الشريفة. والسبب في عدم نسبة التزيين إلى الفاعل هو أن الله عز وجل خلق الدنيا وما عليها وسيلة إلى نيل الكمال والوصول إلى غاية حميدة وهي الدار الآخرة. فالدنيا متاع ودار مقام مؤقت، فكلما كان الزاد أحسن وأبقى كان العيش في الآخرة أهنأ وأمتع. إذن ما الحكمة من خلق الله الدنيا يا ترى؟ إلى فهم ذلك لا بأس أن نقف وقفة قصيرة.
يا رب فيض العطاء، رب قد عودتني، يا رب فيض العطاء، ومددت القلب مني بالثبات والولاء، ومددت القلب مني بالثبات والولاء، بالثبات والولاء، رب قد عودتني يا رب فيض العطاء.
إخوتنا الأكارم، خلق الله تعالى الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان، وتكون الدنيا له وسيلة يتزود منها ما يدخله في رضوان الله عز وجل. وقد قال تعالى في محكم تنزيله المجيد: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا. وإلى هذا المعنى يشير كل ما ورد من الآيات التي تنسب الزينة إلى الله جلت قدرته. أما إذا جعل الإنسان الدنيا وزينتها محط نظره واعتبرها أمرا مستقلا، وجعل الدنيا أقصى همه ومنتهى أمله وغاية عمره من دون أن تكون وسيلة وذريعة لطلب مرضاة الله تعالى، كانت هذه الدنيا وبالا عليه، لا سيما وقد أحبها وتعلق بها واستغنى بها عن غيرها. إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وزينتها، وأذن للإنسان أن يتمتع بها ليتم نظام الحياة، ولم يزينها الله تعالى لتكون ملهية للإنسان عن غاية وجوده فيعرض عن ذكر الله عز وجل وعبادته والأوبة إليه والتعرف عليه. وقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يدعونا أيها الإخوة الأعزاء إلى فهم معنى الدنيا وما ينفع منها وما يضر، لنبسط الحديث في ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة.
ومتى تلقى البهيني بالثبات والغلا، ومتى تلقى البهيني بالثبات والغلا بالثبات والولاء. هذه الدنيا حوت كل أصناف الغوايا، فاحتضن قلبي حصينا في مقامات الهدايا، فاحتضن قلبي.
أخواتنا الأحبة، جاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام قوله: الدنيا دنيا آن، دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. نعم، وقد نسمع من يذم الدنيا وهي خلق من مخلوقات الله تعالى، أرادها بارئها خيرا بعباده. واستقصاء الروايات يدعونا إلى أن نتبين أن المذموم في الدنيا ليس ذاتها، بل التعلق بها والاستغناء بها عن الآخرة، والشغف بها والانصراف بالكل إليها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان هذا الأمر أنه قال: لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن، فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر، إنه إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا للرب. وسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلا يذم الدنيا فقال له: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ إلى أن قال عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. حتى قال سلام الله عليه: فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. أجل أيها الإخوة الأعزاء، نجد الدنيا بزينتها ونعمها ترغب النفوس فيها، ولكن هنالك من ينغمر فيها فينسى ربه وآخرته، بل وينسى إنسانيته، فيعيش فيها يحركه الطمع والجشع وحب التملك والإمارة، فلا يرعى حقا لأحد، ولا يتأثم في ظلمه لأحد، لأنه انشد إلى شهواته فباتت نفسه تنازعه إلى كل ما تشتهي وتميل وترغب فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
يا رب هذا النبي التهاني كريم الأصل وأبو الكرام،
يا رب هذا النبي التهاني كريم الأصل وأبو الكرام،
يا رب هذا النبي التهاني كريم الأصل وأبو الكرام، بلغ حبي وأزكى سلامي
كلما الرغد والرادى والطير برا، كلما الرغد والرادى.
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
الثامنة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن أمريكا رفعت شعار السلام بينما كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية. غارات ونسف منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة في انتهاكات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار. شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق بجنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن واشنطن ترفع شعار السلام زيفا وخداعا، لافتا إلى أنه بالتزامن مع حوارها مع طهران كانت قاذفاتها بطريقها لقصف المنشآت النووية الإيرانية. وخلال كلمته في مؤتمر شهداء خراسان أوضح قاليباف أن وقوف الجمهورية الإسلامية بوجه الاستكبار العالمي هو بفضل ثقافة الاستشهاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في اليوم الخامس من الحرب الأخيرة بدأوا يتسجدون الهدنة من طهران. وأوضح قاليباف أن الكيان الصهيوني قاتل الأطفال يسعى إما لحرب مفروضة أو سلام مفروض، مؤكدا أن من يتبنى ثقافة الاستشهاد لا يستسلم أبدا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق في جميع الظروف، مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الاستبداد والطغيان والإملاءات وإصدار الأوامر. وفي كلمته في جامعة تبريز شمال غربي إيران، لفت عراقشي إلى أن نافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مفتوحة حتى في أشد الأيام اضطرابا، مشددا على الثقة بقوة الحوار والثبات على منطق التفاعل بعيدا عن الخلط بين الدبلوماسية والمساومة. واعتبر عراقشي الحوار سبيلا لإثبات العقلانية وحفظ السلام والتمسك بالمبادئ، لافتا إلى أن شرط نجاح التفاوض هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة